إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله شيء عظيم وأمر كبير، فهو وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من عباده. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تصوروا، رب العالمين يوصي بتقواه جل وعلا، فهي أعظم وصية أذكر به نفسي وإياكم. فلا تنسوا تقوى الله جل وعلا أبدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالتقوى، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وذكر لي وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. يحمد الله جل وعلا على كل شيء، والحمد معناه صفات الكمال والجلال، وأعظم ما يذكر الله عز وجل به ويدعى به الحمد لله، التي بدأ بها كتابه جل وعلا، فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ويوصينا النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدنا من نومه أن يحمد الله عز وجل، فليكن أول ما ينطق به هو ذكر الله جل وعلا، فيقول الحمد لله، فيحمد الله عز وجل على كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل أحيانه، إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على كل حال. ولا يشرع للمسلم أن يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذه كلمة ما أنزل الله بها من سلطان، ولم تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت ما يسرك فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأيت ما تكره فقل: الحمد لله على كل حال. وذلك لأن الإنسان لا يعلم ما هو خير له، فعسى أن يكره شيئا وهو خير له، والله عز وجل أهل للثناء والمدح والذكر العظيم، فيحمد المسلم ربه على كل شيء. الذي رد علي روحي، وذلك لأن الله عز وجل كما قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ماذا ينتظر الإنسان وهو في هذه الدنيا إلا أن تقبض روحه؟ فقال الله عز وجل يقول في كتابه: كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن الله عز وجل يكرمك يا عبد الله أن يطيل عمرك، فإذا استيقظت ووجدت أن الله عز وجل قد رد عليك روحك وقد خرجت بكيفية يعلمها هو جل وعلا وحده لا شريك له، لا يعلمها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نسأل هذا الرجل سؤالين، فإن أجاب على الاثنين ووكل العلم ووكل في الثالث العلم إلى الله عز وجل فهو نبي. فسألوه كيف يكون الشبه، فذكر إذا علا ماء الرجل ماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له، وهذا لا يعلمها إلا نبي. ثم سألوه عن أول طعام أهل الجنة فقال عليه الصلاة والسلام كبد الحوت، ثم قالوا جئنا نسألك عن الروح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان متصنعا أو مدعيا للنبوة لأجاب أي إجابة، لكنه رسول الله حقا فسكت ووكل العلم إلى الله عز وجل. فنزل قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فلا يعلم حقيقة هذه الروح التي بين جنبيك إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أخبرنا الله عز وجل أنه يقبض هذه الأرواح وأنه يتوفى هذه الأرواح، فالتي لا يتوفاها الموت يتوفاها المنام، فتنام فتصعد روحك أو تخرج روحك بكيفية يعلمها الذي خلقها جل وعلا، فإذا أذن لها أن ترجع رجعت، وإذا شاء قبضها. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، هكذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأنت بنعمة عظيمة إذا أرسل الله روحك حتى تعبد الله عز وجل وتتقرب إليه وتلتمس رضاه حتى تدرك الدرجات العلى، حتى تتوب إلى الله عز وجل، حتى تقلل من السيئات. فيا لها من نعمة أن يرسل الله عز وجل لك روحك وأن يجعل لك فسحة وفرصة، وحتى يتيح لك أن تتوب إليه وأن تستقيم على أمره. فكان مناسبا أن يحمد الإنسان ربه إذا رد عليه روحه فيقول الحمد لله الذي رد علي روحي، ولو شاء الله عز وجل قبضها وما ردها عليك، لكن إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى كل نفس ذائقة الموت، فالحياة ساعة فلنجعلها طاعة. فأنت إذا رجعت إليك روحك فإنما هذه فرصة ومهلة من الله عز وجل حتى تستقيم على أمره وتصفي ما عليك ما وتأخذ ما لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. فكون الله عز وجل رد إليك روحك حتى تصفي ما عليك، فاحمد الله واجتهد واستقم على أمره وجدد التوبة واعطي الناس حقوقهم وتحلل مما ظلمت ممن ظلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي. إذا استيقظت فوجدت سمعك على ما هو عليه، وبصرك على ما هو عليه، وأطرافك على ما هي عليه، وتفقدت نفسك وإلا بك صحيحا معافى. فيا لها من نعمة إذا الإنسان أصيب بشيء، إذا أصيب ببدنه بعافيته فلا يعدل عافيته الدنيا وما فيها، مستعد أن ينفق الدنيا كلها وما يملك حتى ترجع إليه عافيته. لو انحبس البول في جوف الإنسان وكان يملك من الدنيا ما يملك، وقيل له إما أن تنفق كل ما تملك وإلا يبقى هذا البول محصورا في جسدك، لكان عليه أن ينفق ذلك كله، وما ذلك إلا لأهمية الصحة والعافية. فالإنسان بلا عافية لا شيء، الإنسان بلا عافية يتقاعس حتى عن عبادة الله سبحانه وتعالى التي من أجلها خلقه. فالله إذا عافاك فإنما يبتليك بالعافية كما يبتلي المرضى بالمرض. والله عز وجل يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فعافيتك، صحتك، سمعك، بصرك، مشك، قيامك، نومك، كل ذلك ابتلاء من الله واختبار، إذا أخذ من غيرك وأعطاك فإنما هو ابتلاء، وإذا منعك من شيء وأعطى غيرك فهو ابتلاء. فالله عز وجل خلق هذه الدنيا وجعلها دار بلاء، جعلها دار بلاء، فلن تدوم لك صحتك ولا سمعك ولا مشك ولا نومك ولا عافيتك حتى تعطب وتهلك وتغادر هذه الدنيا. ولكن ما دمت فيها صحيحا معافى فهي النعمة العظيمة التي يجب على المسلم أن يشكر الله عز وجل عليها. وآتاكم من كل ما سألتموه، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فإذا أصبحت واستيقظت فتفقدت نفسك فوجدت نفسك في عافية وفي صحة وفي سلامة، فاحمد الله، احمد الله الذي لا إله إلا هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. كم من إنسان محروم من ذكر الله عز وجل. وذكر الله هنا في هذا الحديث ليس قاصرا على أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا من ذكر الله عز وجل. والحقيقة أن العبادة كلها ذكر لله تبارك وتعالى، فالصلاة وهي الصلاة عمود الإسلام ما هي إلا ذكر لله عز وجل، هي عبارة عن مجموعة أذكار يقوم المسلم بها لله سبحانه وتعالى، حتى قال جل وعلا: أقم الصلاة لذكري، يعني أقم الصلاة لتذكرني بها. فالمسلم إنما خلق ليذكر الله عز وجل فيقوم بعبادته. فالمسلم يدرك تماما أنه لولا الله عز وجل من عليه وأكرمه لما ذكر الله عز وجل. فكم من إنسان لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، يغلبه عليها ما يغلبه فلا يقول لا إله إلا الله. وأنت تقول لا إله إلا الله من شراح صدر وعافية واطمئنان وحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين لما دخل عليه وقد حضرته الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم وصنو أبيه، وكان قد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه، وكان شقيقا لأبيه عبد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه ما أدرك أباه، فكان عليه الصلاة والسلام يتيما كما قال جل وعلا: ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى، فما وجد أباه ولا رآه، وهذه أعلى مراتب اليتم. فتولاه جده عبد المطلب فلبث قليلا ثم مات، ثم تولاه عمه أبو طالب فتربى بين يديه وفي أحضانه، وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، يحبه كأولاده أو أشد، ومع ذلك وقف بجانبه وآزره وأيده، لكنه ما شهد أن لا إله إلا الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى لا إله إلا الله ولا يفتر، وقد أتاه عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته، آخر لحظة من حياة أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي كل صفات قبول الدعوة، لا من تاريخ حسن ولا من صورة حسنة ولا رائحة حسنة ولا علم ولا حلم ولا أخلاق، كل ما يؤتى الإنسان من وسائل الدعوة وقبول الدعوة قد تجمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء مشفقا إلى عمه أبي طالب إلى آخر لحظة، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عند أبي طالب صاحباه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال كل منهما لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك وأجدادك في آخر لحظة من حياتك تزيغ عن دينك وعن ملتك؟ قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وصاحبه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل وصاحبه يقولان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. عم النبي صلى الله عليه وسلم وشقيق أبيه وصنو أبيه، ويقابله النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه في عصره وفي مصره وفي مجلسه، ويدعوه بكل شفقة: يا عم قل لا إله إلا الله. فيأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأنت يا عبد الله تقول لا إله إلا الله. أي فضل هذا، أي فضل هذا تفضل الله عز وجل به عليك، تقول لا إله إلا الله بانشراح صدر وإيمان ويقين، وأنت لم يدعك الرسول صلى الله عليه وسلم وجها إلى وجه، ولست من سلالته، ولست من نسبه، ولست من في عصره ولا في مصره، ومع ذلك تقول لا إله إلا الله. أليست هذه نعمة من الله عز وجل؟ أليس هذا فضل الله يؤتيه من يشاء؟ كم بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قد أذن لنا بذكره. الذي لا يأذن الله له بذكره لا يستطيع أن يسبح تسبيحة واحدة، ولكن فضل الله يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. فنسأل الله أن يتم علينا فضله، وأن يتوفانا على لا إله إلا الله. أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جابر رضي الله عنه: والله يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العون من الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله عز وجل على عبادته. فالعبادة سهلة ويسيرة ومحببة إلى النفوس، لكن لا بد لها من عون من الله تبارك وتعالى. إذا ما أعانك الله عز وجل فأنت مخذول. فما مدى حاجتك إلى الله؟ إنها حاجة عظيمة وضرورية، ولا يمكن أن تستغني عن عون الله طرفة عين. فاعبدوا الله عز وجل مستعينين به. إن لم يعنكم الله عز وجل على اتباع الحق، على معرفة الحق واتباعه والثبات عليه، وإلا فأنتم مخذولون. فألقوا بأنفسكم بين يدي الله عز وجل، واسألوه بإخلاص، واسألوه بيقين، واسألوه وكلكم رجاء أن يعينكم على طاعته. ويشرع أن يقول المسلم قبل أن ينصرف من صلاته دبر الصلاة، يعني آخرها قبل أن يسلم، يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.